بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الرسالة، وهي الحد الفاصل بين الحق والباطل للعلامة ربيع بن هادي شفاه الله وعفاه وحفظه، في الرد على بكر أبو زيد في دفاعه المستميت عن سيد قطب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلوب رادع للغلاة في سيد ولجئت إليه فليحتمله القارئ. أريد أن أوضح قضية سمو سيد قطب في صياغة الكلام والأسلوب المعجز. فسيد يحب السمو والتحليق في الآفاق الغابرة حتى لا يتراءاه مريدوه كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، وساعده على
طالما تمدحون أسلوبه وأنه سيد الذي سمى أسلوبه حلق في السماء. نعم، خذوا فعلا هذا سيد الذي سمى في الأفاق الغابرة حتى لا ترآه مريدوه كما يترأون الكوكب الدري الغابرة في الأفق، يعني في جهة اللغة، وساعدوا على هذا السمو التحريقي في الأفاق العليا البعيدة في نظر مريديه وجود محطات فضائية كثيرة جدا فلكاد ينتهي وقود التحليق بعد إقلاع محطة إلا وتوجه محطة أخرى، فهو لأجل ذلك في تحليق وسمو دائبين. فمثلا شحن مركبته من محطة التنقص لنبي الله موسى الكليم وحلق في أجواء من يؤذي الأنبياء ويتنقصهم، وما كذا ينتهي به الوقود فإذا بمحطة الروافض تستقبله فيشحن مركبته من وقودها للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حلق في هذه الأجواء طويلا جدا لأنه أخذ شحنات هائلة من الوقود. وهكذا في خلال هذا السمو والتحليق مر بمحطات كثيرة وأجواء عريضة فسيحة من التجهم والاعتزال وحظ من وحدة الوجود والتحليق في أجواء تكفير الأمة. فإن كان الشيخ بكر قد قرأ الكتاب كله كما يشير إلى ذلك قوله في الفقرة السابقة لهذه الفقرة، وهو إلا أن الكتاب من أول إلى آخره يجري على وتيرة واحدة، فلابد أن يكون قد رأى تنقصه لنبي الله موسى وإيذاءه. ثم ذكر هذا فيقول يعني ليتحمل من يمدح سيد قطب بالسمو في الأسلوب الذي هو حقيقة ما ينسب إلى سيد قطب، ألا وهو تحليق في سماء الغواية، فينتقل من ضلالة إلى ضلالة ومن غواية إلى غواية. وإن كان الأسلوب يمدح ولو كان صاحبه يرد به حقا ويقبل به باطلا ويدمغ به إجماعا، ألا فلنبكي على الجهم بن صفوان، ولنبكي على واصل بن عطاء، ولنبكي على ابن عربي، ولنبكي على الحلاج، ولنبكي على كل صاحب فصاحة رد حقا وقبل باطلا وراوغ في شبهة ولبس، وعلى رأس هؤلاء إبليس الذي أغرى والذي الفصاحة الباطلة منه والإيحاء إلى أهل الباطل لمجادلة أهل الحق منه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فإذا كانت الفصاحة تمدح من حيث هي بغض النظر عن قضيتها، ألا فلتعتذر الأمة لهؤلاء الأساطين الذين بلغوا ما بلغوا، حتى إن بعضهم لا يلحد في كتاباته، وإن بعضهم لا يكفر في أشعاره، فليمدح الشعر من حيث هو ولو كان كفرا، ولتمدح البلاغة من حيث هي ولو كانت تجهما. ألا على السلفية فليبكي علماؤها، فإن السلفية ليست حصنا حصينا، من أتاه عصم من الردة عنها، وإنما السلفية منهج من مات عليه شهد له به، والحي لا تؤمن عليه فتنة، والله عز وجل أمر بعبادته حتى يأتينا اليقين. لا، إذا وصلناها فهي مرتبة لا ينتقد صاحبها لكثرة مصنفاته ومؤلفاته قبل ذلك، كما يفسرها الصوفية إن مرتبة اليقين ليست الموت، وإنما هي مرتبة إذا بلغها العارف بالله لا يقبل فيه نقد ولا يحكم إلى شريعة. هل رأينا سلفيا على وجه الأرض في عصر من العصور يمدح فصاحة من حيث هي فصاحة، ويبلغ أدبا من حيث هو أدب، ينصره ولو كان فيه تلبيس للحق بالباطل، أم أن هذا كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم إياه في حكم واحد كما جاء في الصحيح أن النبي قال سجع كسجع الكهان حين رد الحق بتلك الفصاحة ولبس عليه بتلك بهذا البيان، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سجع كسجع الكهان. نعم، فالشيخ يقول نعم لقد سما في هذا الفضاء ولا يكاد ينتهي، وخذوا التحليق من محطة ضلالة حتى يشحن وقودا آخر لمحطة ضلالة أخرى. هذا هو الذي سما شيخ بكر أبو زيد. ما الذي سما فيه أسلوب سيد وحلق في السماء؟ أي سما حلق فيها؟ سماء السلفية، سماء السنة، سماء الطائفة المنصورة، سماء الفرقة الناجية، سماء أهل الأثر، سماء أهل الحديث الذين لم يتكلم بعقيدته مرة ولم ينصر مذهبهم مرة بالأسلوب السلفي الذي اعتاده أهل السنة والجماعة. كم مرة ذكر سيد قطب ابن بطة العكبري؟ كم مرة ذكر سيد قطب اللالكائي؟ كم مرة ذكر سيد قطب الخلال؟ كم مرة أحال على كتاب سلفي سني؟ كم مرة رجع إلى إمام سلفي أثري؟ كم مرة حتى نقول حلق في السماء؟ إن السماء التي يحلق فيها أصحاب الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لهي سماء الوحي، لهي سماء الأثر، لهي سماء ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن دخلها وكان من أهلها ولو قل علمه رفعت، ومن حلق بعيدا عنها فهي سماء ضلالة. فما السماء إلا سماءان، سماء السلف الصالح التي حلق فيها الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، وسماء غواية هي في الحقيقة تدني وليس سموا، وليس الموضع موضع مقارنة بين أسلوبين من جهة الأدب، وإنما مقارنة بين منهجين. ولكن بكر أبا زيد انتقل من مقارعة الحجة بالحجة ومخاصمة أهل الحق لأهل الباطل إلى أرض أخرى، وكأنما هو أستاذ في الأدب يصحح ورقتين، ووالله وحتى لو صحح الورقتين فلن يسمو أسلوب سيد قطب في هذا. قال 10 أمثلة من ذنب سيد قطب نبينا موسى عليه الصلاة والسلام وإذائه، فهل هذا سمو؟ نعم.
ذكر الذهبي في ترجمة واصل بن عطاء قال البليغ الأفوه أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري، وكان يلثغ بالراء غينا فلاقتداره على اللغة
وكان ينطق بالراء غينا، الراء إذا نطق بها ينطق بالغين. نعم، فهل كان يتكلم كلاما فيه راء حتى يعاب؟
فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء.
يا الله، من الذي يقدر على هذا من جهة الفصاحة؟ لفظة ليس فيها راء، من الذي يقدر على هذا؟ من الذي؟ ثم إنه لا يعد ذلك في ورقة ثم بعد ذلك يقرأها فيراجع ويحقق، إنما كلامه المسترسل العادي، كلامه المسترسل العادي. هذا واصل ابن عطاء، ألا فليكسر القلم بعض واصل كما يقول هنا، هو ألا فليكسر القلم. ثم إن صح هذا من أهل البدع والضلال كالإخوان المسلمين حينما يمدحون سيد قطب، فلا يصح أن يكون هذا من رجل عاش مع السلفية ظاهرا وأخذ من علمائها. نعم.
قال 10 أمثلة من ذم سيد قطب لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وإيذائه، فهل هذا سمو؟ بمثل قوله لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، وقوله وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وقوله وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين أيضا، ويقول فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وهو تعبير
كما قلنا هو حذو القدة بالقدة مع اختلاف بعض الأحرف مع ما كتبه رسلان، ورد رسلان على صيغ قدبة يعني. فلا شفاعة لرسلان بعده. إن قلت لعل هو قال وقد انتقض سيدا، فإن جئت بلعل لرسلان فأتي بلعل وليت لسيد قوم، فإنه ما قرأ في السلفية، إنما هذا عرف سلفية ونطق به. نعم.
ويقول في قوله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت. ويقول
المتفزع المتلفت. نعم.
ويقول وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه.
نعم.
ويقول
وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه. نعم.
ويقول فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس.
لندع في هذا الموقف الذي تعصب فيه ونعاوده بعد 10 سنين، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. رجلا رجلا، تكلم عن موسى عليه الصلاة والسلام. كلا
كلا، فها هو ذا ينادي من جانب الطور الأيمن.
ينادى
من جانب الطور الأيمن.
يبقى هذا بعد النبوة بقى. نعم.
أن ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي حية تسعى وما يكاد يراها حتى يثب جريا لا يعقب ولا ينوي. حتى يثب جريا لا يعقب ولا يلوي، إنه الفتى العصبي نفسه.
هو نفس حتى بعد النبوة، حتى بعد نداء الله له، وهذا الشرف العظيم الذي كلم بلا واسطة، وصار موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله وكليم الرحمن، حتى كان في حديثه شفاعة والخلق كلهم، تذكر كل نبي بأخص ما يمدح به، فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام أنت كليم الله، أنت كليم الله. النبي كلمه ربه لكن ما قالوا أنت كليم الله، لأن هذه الصفة أخص، وإن وجد أصلها في محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الصفة أخص في موسى، فموسى كليم الله، كليم الله، كما أن آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلق الله بيده، فكل نبي ذكر بالأخص بما فيه. إنه الفتى العصبي نفسه، ولو أنه قد صار رجلا
فغيره يخاف. نعم، ولكنه كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى.
الله أكبر.
أعوذ بالله من سوء الأدب مع العلماء، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
السؤال يا شيخ بكر، قرأت هذا؟ إن كنت قرأت لم تقرأ فتلك مصيبة، فكيف تسني على أسلوب رجل بالعموم وتقول قرأت، دفعني هذا إلى أن أقرأ كثيرا من كتبه فوجدت فيها خيرا كثيرا، وإن لم تقرأ فالمصيبة أعظم، فكيف تتبنى رجلا عنده طوام قدم عالم إليك جرائم فلم تلتفت إليها وصرت تمدحه بحسن ظن لا بحسن تتبعين؟ فيا حسرتا على النقد العلمي، ويا حسرتا على سلفية تقدم غيرة على شخص، على غيرة على صحابة وأنبياء ودين إسلام. نعم.
يقول ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه.
أعوذ بالله لو نتكلم بهذا الكلام عن سيد قطب هيغار أصحابه عليه. ندع سيد قطب هذه الفترة أعصابه، إيه هذا كلام على نبي الله بهذا من أولي العزم أكثر الأنبياء أتباعا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فرفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه الذي كان النبي يصبر نفسه به، رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى. شوف أعظم من هذا فماذا؟ يبقى مسل الحلم ولا لا؟ هذا مسل الحلم. نعم. نعم.
قال ثم لندعه فترة أخرى،
لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل منه. نعم.
قال ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه، ثم حدث ما لا تحتمله أي أعصاب إنسانية بل أعصاب موسى
بلها أعصاب موسى. نعم.
وأعوذ بالله مرات وكرات كيف يصور هذا النبي الكريم في أدنى درجات العصبيين، ويقول فيه صلى الله عليه وسلم عودة العصبي في سرعة واندفاع.
العصبي اللي هو من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. صار موسى ها موسوما بهذا، ثم عودة العصبي في سرعة واندفاع. هو ده ممكن كان ياخد كتب ده ويروح لعقاد ولا طه حسين يقول لهم ايه رأيكم قواعد الأدب نزل على هذا الأدب من حيث هو أدب، ولو كان في رد الشريعة عند طه حسين ولو كان في جهالة بالشريعة عند العقاد ها ياخد يروح يصححوا له في الأدب، صححوا له مادة الأدب. إنما إلى حلبة العلم وإلى تفسير كتاب الله وإلى الحكم على صفوة خلق الله من الأنبياء وصفوة خلق الله بعد الأنبياء وهم الصحابة، فليس المجال مجال سيد. فإن كان سيد وضلالة هكذا، فأنى لك أيها السلف السني أن تأتي تشهر سيفك في الدفاع عن سيد القطب، وضد من؟ ضد الربيع بن هادي المدخلي العالم السلفي الذي غار على العقيدة، ما غار على تركته ولا غار على أبيه وأمه ولا غار على كذا، إنما غار على هذا المنهج. ولما كتب كتب وأرسل إلى علماء مثلما أرسل إلى بكر أبو زيد، إذا بالعلماء يثنون ويمدحون. ويمكن الإنسان أن كما قلت لكم أن ممكن الإنسان في وقت من الأوقات يثنى على إنسان لعدم علمه. ما قلت لكم أنا أن الشيخ عبد العزيز الشيخ ينشرون له كلاما في الثناء على سيد قطب وكتاباتي وإلى آخره. أرسل لبعض الإخوة أيضا مقطعا يسأل، ويا ليت السائل يعني كان قد سمى، ذكر له فقرات من كلام سيد قطب في معاوية وعمر، نفس العبارة اللي احنا بنقولها دي. قال هذا قائل هذا باطني خبيث أو يهودي حاقد، قائل هذا. واشتد جدا بأقبع الألفاظ. طبعا تقول بس هو ما بيسميش يعني بيفرق بين هذا وذاك، ما في حيلة انت، ما في صاحب الهوى ما عنده حيل. زي تجد بعض الناس يقول لك طب هو يعني مبتدع من علماء بدع بكر ابو زيد يعني ضلله، بس يعني ضلله حذروا منه قالوا هذا قطب محترق، قالوا بكر ابو زيد لا يستحق الثناء. طب توافقنا على كده الاول، خلينا سيبنا مبتدع، توافقنا على كده لا يستحق الثناء. طيب قطب محترق، طيب مريض، طيب صاحب هوى، طيب كذا، موافق على هذا، باقي المبتدع بس، باقي المبتدع. طب هو من اللي بدع سلمان وصفر مشايخنا؟ هات لفظة مبتدع اسم فاعل من ابتدع، هات، وهات لي لفظة مبتدع في القرضاوي من علمائنا، وهات لفظة مبتدع في الغزالي من علمائنا، وهات لي لفظة مبتدع ربما في سيد قطب الله أعلم موجودة ولا مش موجودة. ها حاجة عجيبة، ما أسهل مبتدع إذا أضاف سيدنا في الأذان وأعلن بذلك وقامت حجة عليه وأصر أن سيدنا محمد رسول مبتدع، ما أسهل مبتدع لما يخص ليلة من الليالي بعبادة لم يرد بها نص، ما أسهل مبتدع لما يخص يوما بصيام، ما أسهل مبتدع لما يسبح، لما أسهل مبتدع لما يقول حرما، ما أسهل مبتدع لما يقول زمزم إذا أنت بينت له السنة في هذا، ما أسهلها. لكن صارت صعبة عند من يطعن في الصحابة، عند من يدافع عن من يطعن في الصحابة، ومن يدافع عن من يطعن في الأنبياء، وعن من يتهم الإسلام بالاشتراكية بالنماذج من الشيوعية والمسيحية، عند كل هذا، عند من يقارن بين عالم وقطب بربيع وقطب، خلاص يحذف مبتدع يعني ضال. اللي انت عايزه قول يا ضال، ماشي قول يا الله ضال، بلاش مبتدع. ها وأنت ستخصم بألف موضع، لكن أنا أقول لك، لكن لم تقول ضال، لم تقول ضال، ولم تقول منحرف، ولم تقول مثل ما قال، لم تقول قطب محترق. يا سيدي قول قطب محترق. هو القطب المحترق إيه بقى؟ هو ده إيه؟ من القطب المحترق ده؟ القطب المحترق بنسميه إيه بقى؟ بنترجمه من إيه؟ ما تحسش مبتدع؟ يا سيدي بقى قطب محترق، خلاص قول بس في الأمة إن قطب محترق. إحنا يا سيدي نقول مبتدع وأنت تقول قطب محترق، ما فيش مشكلة. مش ده الإشكالية في مثل هذا؟ مثل واحد قال كده من هؤلاء، قال شيخ ربيع حضر مثل القدم، لكن قال مبتدع. ده مرحلة، دي مرحلة تانية. في فرق بين ربيع بن نادي في ألفاظ مثل القدم وبين الشيخ ابن باس. ده بيقول ده ردة مستقلة، ما قالش هو. ده بيقول مسكين ضعف في تفسير بس ما قالش ضال. فلو جبت مبتدع هيجيك ضال، طب لو جبت ضال هينتقل، فما فيش فائدة، لا فائدة في ذلك. تحكموا إلى القواعد والعبارات تتناوب. واحد يقول ضال، واحد يقول اتركوه، واحد يقول منحرف، واحد يقول مبتدع، واحد يقول خرج عن سبيل، واحد يقول واحد يقول. هذه ليست هي المحك. ولا من يدافع عن أهل البدع بعد العلم بمواضعهم فليس إلا منهم. قدري قال سفيان متى؟ بعد شرح عقيدة الربيع بن صبيح؟ أبدا. سأل عن قالوا من أعلم إلا نعى السنة؟ قال من بطانته؟ قالوا القدري. قال قدري. أسألش مبتدع، هو القدري بس. أسألش مبتدع، أي ولا قال ضل، هو قال بس القدر. خلاص قول قدر. القدر بقى نفكها في ايه؟ اما نحطها في كأس يطلع لنا ايه؟ حاجه عجيبه. يعني انت في زمن عجيب. وبعدين لاحظ ان المنهج ده مع من تريد. طيب لو جئت الى اخر لا تحاكمه لهذا التحاكم، الى هذا التحاكم، يعني ممكن هتجد انت في اسامه بن لادن، في البغدادي، في هتجد تضيق. مش هتجد مثلا ما واحد يقول مثلا مبتدع، ولو جت واحد مبتدع في عشرة بيقولوا مش مبتدع يضللوا بس. هتحاكم من لمن؟ نعم. قول انت، اجب انت. احسنت، خليك. شوف ماشي حسب قواعد. عندنا علماء رسلوه وقالوا وصار. اثنين علماءنا ابرى، فلهذا لم يسبقونا بهذا لوجود الاصل عندنا. احنا نعرف محل كلام علماءنا فيه. يبقى بس يبقى في فرق بين واحد من بينا وهذا الرجل. طب احنا عندنا عبد العزيز الشيخ بيمدح مدح كتابات سيد قطب، لماذا ما عملنا مثلا؟ طيب عندنا ابن باز يقول لك شفع لسيد قطب، لماذا ما عملنا مثل هذا؟ تمام. اذا ما هو مساله احنا عندنا اصل. ما الاصل؟ واحد بوي له، واحد لم يبوي له. واحد حتى لما بوي عنده حيثيات علميه، بكر ابو زيد لم يسق موضعا قام على ساق الدليل، انما مواضع تقوم على ساق الانحراف العلمي وفقد الضوابط في نقد الرجال. بكر ابو زيد يلزمه بعد هذا البيان الا يضلل احدا، لعله توسع في العباره، توسع في كذا. من الذي سيضلله بكر ابو زيد بعد دفاع عن سيد قطب؟ وباي دليل ضلله؟ من هو هذا؟ من هو؟ انا اريد يا ترى من سيضلله بكر ابو زيد؟ يا ترى اي حيثيه في التضليل؟ اي حيثيه؟ نعم. لا خلاص، القديم ولا الجديد؟ نعم.
سؤال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ،
وبعدين قد تجد موقفا مع بكر ابو زيد. يا من تتخذ موقف من بكر، انت ما خدتوش من مين؟ من ابن جبريل. سريعا سريعا كده وفئت. ما هو نفس المسألة، هو ابن جبريل هو بكر ابو زيد؟ لا، بكر ابو زيد اشد مناقشة. ابن جبريل اقل من نجمي لو اقل من مناقشة ربيع لبكر ابو زيد. ويا من ستناقش زين، ما ناقشش في ابو بكر الجزائري، ما خدتش منك غلوة كده. خلاص اول ما مدح التبليغ والعلماء قالوا كذا خلاص مباشرة. بس على فكرة النجم ألف ابن جبريل إخواني، إخواني برضو ما تقريبا مالش مبتدع. خلينا بقى نقف عند دي أول إخواني بس. مالش مبتدع. نعم.
سئل حافظ
هذا عندك. ها قولك كيف ابن جبريل؟ طيب قولك كيف أبو بكر الجزائري؟ من بدعه من علمائنا؟ ودي عبد الله، فين عبد الله؟ من بدعه من علمائنا؟ أبو بكر الجزائري؟ إيه؟ هتقول لي عبيد وتقول لي ما دول المداخل، ما احنا عارفين المداخل هم اللي وافلين في كل حاجة على قولهم بقى. لكن في عرفوا ابن باز؟ عرفوا العثيمين؟ عرفوا الشنقيطي؟ عرفوا هؤلاء؟ عرفوا لماذا لم يبدعوا؟ أخمس فأسداس، ها؟ دي ما تصلح. بدع واحد بالدليل، اوعى تجيب سيرة واحد تاني، اوعى، إلا إذا حكم عليه بالسنة في رد، في رد كلام من بدع. نقوم نشوف بقى الراجح ايه. انما حكم له بالسنة بعيد عن كلام من حكم له بالبيضة، يبقى كلام المجرح مقاد. ليه؟ لان ده عام وده خاص. يبقى بقواعد اهل العلم. انما بدع فلان وفلان، مين بقى اللي حكم له بالسنة؟ وهل هذا كان في معرض الرد على هذا؟ يبقى لما تيجي دافع عن الشيخ ابن جبير ما تجيبش بقى كلام الشيخ فلان ان هو مثلا كذا، او قيل يا شيخ ان يعني بعض الناس بيطعن في الشيخ ابن جبير، فما قولك؟ هؤلاء دعوهم، دعوهم، هؤلاء جهال، ابن جبير من العلماء، جميل، جرح موج. هيقولوا ابن باز، هيقولوا الفوزة موج، في مقابل ايه؟ الجرح المفاصل. ايه القاعدة عندك؟ ان جرح المفصل هذا المفصل زيادة علم، صاحبه مع زيادة علم، فنقدم. إنما صاحب الأول بيجيب المقطع ده مقابل المقطع ده. إحنا مش أصحاب مقاطع، إحنا أصحاب قواطع. قواطع يعني قواعد تفصل بين حق وباطل. ليه؟ لأن الأسماء تتغير لكن قواعد ثابتة. اليوم هذا اسمه ابن جبريل، غدا هذا اسمه، بعد غد اسمه شمل بيل، بعد غد اسمه أي أحد أيا كان. وحنا التحكم الى ماذا؟ اذا هؤلاء لعلمك ما يغارون على ليس حبا في ابن جرير وبكر ابو زيد والجزائر وكذا، وانما بغض في ربيع المدخلي، وبغض في الامان الجامي، دول اصحاب هوى. طب انت خدت كلام بكر ابو زيد في الجامعات الاسلاميه؟ ها؟ يلا بتدافع عن بكر ابو زيد؟ طب انت ايه رايك في الجامعات الاسلاميه؟ الجامعات الاسلاميه خد عندك يا سيدي، اما تتعلم وتتنور وتتربى هتعرف ان كل دول حلوين. ادى اللي بيقوله يعقوب. تمام؟ تمام. ان الجامعات الاسلامية دي كلها بتعمل فيها. محمد اسماعيل رد على بكر ابو زيد في كتاب حكم الانتماء. انت مع بكر ابو زيد ولا مع محمد اسماعيل؟ لا مع محمد اسماعيل. طب بكر ابو زيد وربيع بن هادي؟ لا انا مع بكر ابو زيد. انت مع نفسك، انت مع هواك. كما قال الشيخ مقبل، جايبين فتاوى يا شيخ نعم ده العلماء بيقولوا يجوز الدخول للبرلمانات. لا لا، العلماء دول انتوا جايبين فتاواهم، دول هم العلماء اللي انتوا رديتوا فتاواهم امس في الاستعانه بالامريكان في حرب الخليج. ده ابتداء، ده ابتداء حتى يعلم كل واحد ان هؤلاء اتبعها. نيجي بقى العلماء اللي قالوا الكلام ده، انتم عليهم العلماء ده بيقولوا ادخلوا غيروا، ولو واحد شيخ العثمان يقول لك ولو كنت واحدة، ولو لم يستجب لك. يعني ايه ادخل تنكر ولو كنت واحدة؟ اللي هو ماذا؟ اللي هو الدخول على مجالس المنكر للإنكار. إنما العثمان قال لك ادخل على مجالس المنكر مؤيدا للمنكر من باب انك انت ممكن تنهى عن منكر مستقبلا. العثمان قال لك كده. انت جاي فتاوى اللجنة، اللجنة بتقول بتسأل عن حكم القسم على الدستور الوضعي، حكمه ايه؟ فقالوا ماذا؟
العمل بالدستور من
غير قال قسم. العمل بالدستور الوضعي من غير قسم لا يجوز. فكيف اذا كان مع القسم؟ انما خد بقى احنا الشيخ عندنا حزب مش عارف ايه، وهيدخل ضد احزاب مش عارف ايه، وهيعمل ايه وسوي ايه، يعني انكار منكر. خلاص ما فيش اشكاليه لو كان كذلك. فهل انت التزمت شرط العلماء؟ ادي رقم اثنين. رقم ثلاث، العلماء ما يقيدوش مثلا وقالوا ادخل على هذا الواضح وتحكم للديمقراطية يبقى مردود عليه. احنا مش خايفين احنا نقول اصلا الرد على اي شيخ لو خالف. بيذكرنا بموضع الشيخ الالباني لما قيل له يا شيخ انت ذكرت شروطا يعني في الدخول البرلمان، قال اي شروط هذه او انتخابات او كذا، اي شروط؟ قالوا كذا كذا. قال هذه شروط نظرية. هو نفسه يرد على نفسه يقول هذه شروط نظرية، هل دي في الواقع موجودة؟ فممكن عالم يقدر شيئا يتصور شيئا وهكذا. جابه فتوى الشيخ نبدي باس في مسألة حكم تارك أعمل إليه، هل هذا يكون يعني غير مسلم وكذا؟ فهو بيقول الأعمال هذه من كمال الإيمان وإلى آخره، ومن تركه بيتكلم عن الأحاد. هو اللي بيسأل عن الأصل، خدوا الكلام ونزلوه على الأصل. طب ما تجيب كلام الشيخ دي بس في الأصل، حكم ذلك العمل كليتا هذا هيكون إيه؟ هات سؤال كده الشيخ دي بس في مسألة الكمال الأعمال الصالحة أو شيء، الشيخ ما حكمه أصلا على حكم ذلك العمل كليتا؟ هذا كافر. وإن الأعمال الصالحة شرط كمال قول المرجئة، وإن عند جميع يا شيخ الذين يرون عدم كفر تارك الصلاة، هل الأعمال الصالحة عندهم شرط كمال ولا شرط صحة؟ قال لا، الأعمال الصالحة عند الجميع شرط إيه؟ شرط صحة. هو بيأخذ الجملة التي يريدها. فلهذا من أكبر الفتن المحكة هذا. نعم.
سئل الشيخ عبد العزيز ما رأيكم أيضا في قول القائل وحين يركن معاوية وزميل عمر إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والريش وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أعظم من كل نجاح. هل هذا الكلام من جملة سب الصحابة؟ أجاب حفظه الله هذا كلام باطني خبيث أو يهودي لعين، ما يتكلم بهذا مسلم. عمرو بن العاص شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومعاوية من فضلاء
يعني
الصحابة.
يعني أبلغ، أنا ما أظنش، يمكن مش عارف الشيخ ربيع له نفس التعليق ده، يعني مش عارف الشيخ ربيع له نفس الشدة في التعليق ده، ما أظنش. قال اعتني هذا كلام،
قال هذا كلام باطني خبيث أو يهودي لعين، ما يتكلم بهذا مسلم.
الشيخ بيحكم على الكلام من حيث هو، ما يتكلم به إلى هذا أو ذاك. ما قالش مبتدع. نعم.
إلى أن قال وكل ما قاله أولئك فمجرد فرية وكذب وتضليل.
نعم.
عنوان نفاق ممن قاله.
الله المستعان. لكن طبعا احنا بنقول فرق بين هذا الكلام وبين اسقاط على المعين. نعم اقرأ
شيخ ابن باز.
نعم خلاص ما احنا نتكلم
في أعمال الجوارح.
أعمال الجوارح.
سئل العلامة ابن باز أعمال الجوارح هي شرط كمال أم شرط صحة في الإيمان؟ فقال أعمال الجوارح كالصوم والصدقة والزكاة هي من كمال الإيمان، وتركها ضعف في الإيمان. أما الصلاة فالصواب أن تركها
وتركه خلي بقى وتركها ضعف في الإيه؟
ضعف في الإيمان.
أعيد الجواب من أوله.
قال أعمال الجوارح كالصوم والصدقة والزكاة هي من كمال الإيمان.
ما قالش من شرط كمال، ما قالش شرط كمال، قال من كمال. واحنا ما عندناش اعتراض من كمال، انما عندنا اعتراض الاعمال الصالحه شرط كمال. ولما سئل الشيخ عن شرط الكمال قال هذا قول المرجئه، هات يا ابن شرط الكمال، قول المرجئه هذا من كمال، هذا شرط كمال. ما انت مبتلى بكلام علمائك، لازم تفصل، لازم تفصل وتؤصل وتميز. خلاص هذا من كمال، هذا اقرا اقرا اديله هات شرط الكمال.
سئل العلماء ابن رحمه الله تعالى هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هو من المرجئة؟ الجواب هذا من أهل السنة والجماعة، من قال بعدم كفر من ترك الصيام أو الزكاة أو الحج هذا ليس بكافر، لكنه أتى كبيرة عظيمة وهو كافر عند بعض العلماء، لكن على الصواب لا يكفر كفرا أكبر. أما تارك الصلاة فالأرجح فيه أنه كفر
الشيخ
أكبر.
بتكلم عن إيه؟
الأحاد.
عن الأحاد. طيب إنما هذه قال من كمال. هات بقى السؤال عن شرط الكمال، هل الأعمال صلاح شرط كمال؟ ها قال لا،
قال أعمال الجوارح كالصوم والصدقة والزكاة هي من كمال الإيمان،
تمام،
وتركها ضعف في الإيمان.
هنعبر عنها بالكمال ونعبر عنها بالفروع، هنعبر عنها بالفروع باعتبار الأصل الذي في القلب تصدر عنه وهي أصل في نفسه، هي فرع وهي أصل. هي فرع باعتبار صدورها عن القلب، كما في حديث النعمان ألئن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى هي صدورة عن ماذا؟ عن القلب، يبقى فرع عن الأصل، ثم هي أصل لأنها روك في الإيمان. نعم.
قال وتركها ضعف في الإيمان، أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر في الإنسان عندما يأتي بالأعمال الصالحة فإن ذلك من كمال الإيمان.
تمام.
سئل رحمه الله تعالى عن الأعمال، أهي شرط صحة للإيمان أم شرط كمال؟ فقال رحمه الله تعالى من الأعمال شرط صحة للإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدونها مع عصيان تاركها وإثمه.
هذا غير الذي قلت، هذا غير، هذا عندك موجود، هذا لا لا، الأعمال الصالحة عند الجميع شرطه صحة.
في حوار أجرته مجلة المشكاة ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم عن مسألة الإيمان والعمل هل هو داخل في المسمى، ذكر أنه شرط كمال. قال الحافظ والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرط صحة.
علق علق.
فأجاب رحمه الله لا، هو جزء، ما هو بشرط كمال؟ هو جزء من الإيمان، هذا قول المرجئة.
بس المرجئة. هذا قول الإيه؟ المرجئة. طيب نعم، عندك الموضوع الثاني.
سئل عمن لما يكفر ترك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم يكون شرط صحة؟ فقال لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة.
أي نعم، هذا ابن باز كله، كل هذا ابن باز، مش ابن باز المقطع، مش ابن باز المقطع الذي تريده، جيبك اليمين فمقطع وجيبك الشمال فعلم الشيخ تترك علم الشيخ وتقدم مقطعك. لا، احنا مش مخالف. طب ولو في النهاية الشيخ ابن باز يرى ان الاعمال الصالحة شرط كمال ولا يكفر، هنحاججه الى ماذا؟ الى السلف، زي ما احنا وقفنا عند ماذا؟ عبارة الشيخ الالباني الاعمال الصالحة شرط كمال، ولا فرق بين الشيخ ابن الالباني وبين الشيخ ابن باز، كلاهما علمان سلفيان نجيبان أكبر علماء العصر، لكن لا يمنع هذا إن إحنا نقبل الحق ونرد الخطأ، بل خطأ مشايخنا الكبار نعم يشهر على رؤوس الأشهاد. لماذا؟ لأن الاقتداء بهم أكثر من غيرهم، وزلة العالم زلة العالم، وحينما نبين هذا فنقول تلك بضاعتهم قد ردت إليهم، لسنا بهذا نرقى، لا نقول لا ترقى العين على الحاجب، بل لا عرق الظفر على الحاجب، أن أن تكون منهم كالعين من الحاجب، هذا قريب جدا، هذا العين الحاجب لا، بل لا عرق ظفر القدم على الحاجب. نعم.
ويقول ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها وفي يده الألواح.
هتبرر لسيد ايه يا شيخ بكر ولا ايه ولا ايه؟ صدق الشيخ ربيع، انت داخل في المنطقة دي ليه؟ انت جاي هنا ليه؟ ما الذي اوردك هذا المورد؟ فعلا انت يا اخوان، احنا كل سيد قطب عبارة، شوف هي عبارة تقتضي كذا وكذا، عبارة يا الله، ده عبارة عبارة مليئة بايه يا ابنك تسألنا عن ايه دلوقتي؟ البلات اسمها ايه؟ بتبقى اسمها ايه؟ اللي فيها البلد اسمها ايه؟
حاويات.
ها؟ حاويات، عبارة مليئة بحاويات متنوعة، حاوية طعن في انبياء، حاوية طعن في صحابة، حاوية التام الاسلام، حاوية يا الله، هي عبارة، ده عبارة. نعم.
وأقول ثم هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها وفي يده الألواح التي أوحاها الله إليه، فما يتريث وما يلي، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وإنه ليمضي منفعلا يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قولا. وقال أيضا ويقول معلقا على قول الله تعالى عن موسى قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال هذا في حنق ظاهر وحركة متوترة.
حنق ظاهر، سبحان الله يا إخوان، وإن لك بدأنا تقول وانظر إليك الذي ضلت عليك لنحرقنه ثم ننسفنه في اليم من أسفل. قال هذا في حمق ظاهر وحركة متوترة. هذه لو وصف بها الإمام أحمد، هذا لو وصف بها ابن تيمية لكان طعنا يا إخوة. كيف بنبي يا موسى؟ حمق ظاهر وحركة متوترة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: أقول بهذا الأسلوب الساقط الهابط
سما، أقول بقى قبل ما يكون الشيخ، بهذا الأسلوب الساقط الهابط سما سيد قطب ليحلق في سماء وغيره في نزول، وإن كان الكلام لجنابكم فإنه لا يرقى ولا يعدن يكون أسلوب طالب في الإعداد، يعني إن كان غيركم ده نزول وسماء، إنما أنتم يبقى أسلوب إعداد. فبكر أبو زيد صحح ورقة الشيخ بكر فده أسلوب إعدادي الشيخ ربيع، إنما غيره لا ساقط النزول، يمكن ما دخل مدرسة، إنما هو مع الرأفة، مع الرأفة صحح ورقة الشيخ ربيع فطلعت إعدادي. نعم.
أقول بهذا
الشيخ ربيع إعدادي عالم أسن من الشيخ بكر حوالي 13-14 سنة، لكن الشيخ بكر هتلاقوه يمكن 63 تقريبا والشيخ حوالي 50 أو 51. الشيخ بكر، الشيخ ربيع 50-51 والشيخ وبكر أبو زيد يمكن 63. نعم.
أقول بهذا الأسلوب الساقط الهابط يترجم لنبي الله موسى القوي الأمين الصابر العظيم على أشد ألوان الأذى، فهل هذا عند شيخ بكر من السمو والتحليق؟
من السمو والتحليق. نعم.
ولو وصف أحط الناس بعبارة واحدة من هذه العبارات السيئة السخيفة لاستشاط غضبا وأنا فتى لرجولته، وهل تحتمل أنت أيها الشيخ مثل هذه الترجمة أو بعضها؟ كلا ثم كلا.
يعني هل تحتمل يا شيخ بكر أن يقال فيك كلمة ما قالها سيد قطب في موسى عليه الصلاة والسلام؟ أن تحتمل هذه؟ نعم.
قال سيد قطب هذه السفاهة،
الشيخ بكر عصبي المزاج وكذا، وهذا الشيخ بكر مثال للقائد عصبي المزاج، والندع الشيخ بكر هنا لنلقى بعد 10 سنوات لعله هذا أعصابه. هذه لو قرأت على الشيخ بكر من أحد من الناس ماذا سيقول فيه؟ فما باله صارت من تمدد الأسلوب. بس كل اللي عنده سيد تمدد أسلوب، تمدد تمدد وتوسع عبارة، بس خلاص هذا سهلة. نعم.
قال سيد قطب هذه السفاهات في كتاب بدعة التصوير الفني، وهو من إسلامياته، ويعد عند أتباعه من روائعه، وفيه من البلايا والدواهي ما يندى له الجبين، وظل هذا الكتاب يطبع وينشر كرات ومرات في حياة سيد قطب وإلى يومنا هذا.
نعم.
عنوان: كانت مناقشتي في الأضواء لسيد علمية ومهذبة.
إيه نعم، نشهد والله نشهد. نعم.
قال: ولقد ناقشته في كتابي.
فرجل يحكم على رجل من كلامه ولا يبتر فرجل منصف، وأما حكمه وشدته فلا يتعارض مع كونه مهذبا، فإن الذي يتعارض مع كونه مهذبا التطاول والفحش، أما الأوصاف التي تليق بحال الرجل من التبديع أو التضليل أو غير ذلك فإنها أوصاف تقابل ماذا؟ أوصاف تقابل وأحكام تقابل فعالا وأقوالا تستحقها. نعم.
قال الشيخ ربيع:
وقد يشتد الإنسان إذا كان القول شديدا، لكنها شدة سلفية وعبارات ليس فيها سفاهة ولا سباب للسباب، وإنما أوصاف، مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه لعروة لما قال: هل إن كانت الأولى، يعني أن أنك تجتاح قومك، فهل سمعت من رجل اجتاح قومه؟ وإن كانت الأخرى، يعني أن يجتاحك قومك، فما أرى حولك إلا أوشابا، أو قال أوباشا، كلاهما في العربية صحيح، حري أن يفر ويتركوك، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بذر اللات. فقال عروة: من هذا؟ قالوا: هذا أبو بكر. قال: والله لولا يد لك علينا لم نكفئك بها لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. فهل كان أبو بكر فاحشا أو متفاحشا؟ حاشا، وإنما هو التغليظ بأشد العبارات التي كانت تكون عند العرب في الإنكار. فقد كان العرب، العرب ده سياق موجود عندهم، قد كان العرب في الإنكار يقولون هذا، لكن كانوا يقولون أمصص بذر أمك. فحولها أبو بكر سلفية سنية قائمة على التوحيد، فامصص بذر اللات الذي تعبده، لأنه ثقفي كانوا يعبدون اللات ليذكره. مثلك أنت يا عابد اللات يتكلم عن عابد الرحمن، أمصص بذر اللات التي قامت مقام أمك التي تحبها. هذا في وقته، وإلا أسلم رضي الله عنه وحسن إسلام. يبقى هنا أبو بكر استعمل السياق العربي، بل إن النبي علمنا أنه إذا سمعتم أحدا يتعزى بعزاء الجارية فأعظوه بماذا؟ بهني أبيه. ولا تكن، ولذا بعض الصحابة أظن أبي بن كعب رضي الله عنه قد قال هذا لبعضهم وسماه ولم يكن: ذكر أبيك. وفي الرواية: أيرى أبيك. طيب، هل هذا مما يتعارض مع كوني مهذبا؟ لا، هذا علمنا النبي إياه. طيب، وهل علمنا النبي الفحشة؟ حاشا، فلم يكن فحشا ولا متفحشا ولا معلما الفحش وكذا، إنما هي أيضا أسلوب عربي مزج بالعقيدة السلفية السنية. فيا أيها المتعالي، يا أيها المفتخر بآبائك وأجدادك ترد بهذا الافتخار الحق الذي جاء بالوحي، يا أيها الرجل الذي تعز بأبيك وكذا وتعز بعزاء الجاهلية، فخذ هذا. إشارة إلى أنك من؟ أنك لست بشيء، أنك نطفة من ماء مهين خرجت من ذكر أبيك، لست إلى هذا. قيمتك في الوحي واتباعه، قيمتك في التوحيد والتزامه، بدون ذلك ما أنت إلا نطفة من ماء مهين خرجت من ذكر أبيك الذي تفخر به، فليس لك إلا هذا أن ترد إلى أصلك. قال ابن القيم رحمه الله، وناسب هذا ذاك، ما قال هنا بأمه، إنما ذكر هنا ذكر أبيه. ليه؟ لأنه يفتخر بالآباء، فناسب أن يكون هنا. وهناك ماذا؟ أحال إلى اللات محل أمه، إذن منهجية. ولهذا يتهمون أهل السنة بأنهم يسبون ويشتمون. أهل السنة يصفون بالأوصاف اللائقة، ليس يعتدون. واحد قال هذا ابن 60 في 70، واحد قال ابن كذا، واحد قال بتاع نساء، واحد قال بتاع، ما أحد يقول هذا. إنما أراد هؤلاء أن يزهدوا الناس في ردود أهل السنة، فجعلوها ماذا؟ من الشتائم والتعديات وسوء الأدب وغير ذلك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ونظير ذكر الأم ها هنا ذكر هان الأبي لمن تعز بعزاء الجاهلية، فيقال له أعضد هان أبيك. وكان ذكر هان الأبي ها هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه.
نعم،
وهو هان أبيه.
من أنت؟ أنت من ماهين خرجت من مجرى البول حتى اليوم تفخر بماذا؟ نعم،
فلا ينبغي له أن يتعدى طوره.
اي نعم. الشيخ بكر كا الشيخ ربيع، اي 5 ولا 3؟ 65. يعني 14 سنة كمان. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه ولقد ناقشته في كتاب
الشيخ ربيع أسلم الشيخ الفوزان وأسلم الشيخ العباد واعتبر هو أكبر الثلاثة. نعم.
قال ولقد ناقشته في كتابه أضواء إسلامية مناقشة علمية مؤدبة مهذبة ولم أسمح لنفسي أن أصفه بشيء مما وصف به نبي الله موسى.
الشيخ يعني سبحان الله في سن هذا حتى مع تقدم الشيخ كم دلوقتي يا أخوان؟ شو بقى كم يعني من 50 دي 50 سنة 6 وكم 50 و46 وكم يعني يعني الشيخ 51 يبقى كده دي قول 50 إلى واحدة ودي كم 46 يبقى كم يعني 95 سنة 95 سنة هو إلى سبحان الله إلى يعني مرض الأخير هذا اللي هو من سنين قليلة ويكتب ويرد ولهذا شوف الشيخ شهم ما شاء الله الشيخ ما تعطله يعني سنة شهامة وحيوية وهم سبحان الله تهابه الشيخ لو تجلس شوفه بس مجرد شوفه هذا تهابه ولهذا حتى تلاقي الصورة اللي بتجيبينها له كده الشيخ عامل كده دايما الصورة منتشرة له الشيخ عامل كده هو حقيقته كان كده منزل المكتبة ويطلع هو كده الشيخ سبحان الله هم نعم يعني الشيخ 95 سنة الآن يا الله ما شاء الله صلى الله يجعل ميزان حسنات نعم نعم لا 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 53 الشيخ لا هو كم 50 هو يبقى هو 54 هو بينهم سنة الشيخ العباد أكبر أو الشيخ فوزان أكبر 53 و54
قال ولقد ناقشته في كتابي أضواء إسلامية مناقشة
الأكبر منهم من الاثنين ولا أكبر بين الشيخ ربيع ابن منيع يعني اللي أعرفه هذا بابن منيع حوالي كم 40 آخر الأربعينات يمكن 8 أو 9 ممكن أمس توفي من زمان نعم
قال الشيخ ربيع ولقد ناقشته في كتابي أضواء إسلامية مناقشة علمية مؤدبة مهذبة ولم أسمح لنفسي أن أصفه بشيء مما وصف به نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فأتي مثل الشيخ بكر فيصف كلام سيد قطب بالسمو وكلامي بالنزول لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي
نعم.
منزلة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين لقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى قمة وقدوة في الصبر روى الإمام البخاري
يعني عكس ما ذكره سيد قطب عن نبي الله موسى نعم ولئن قلت هذا كان في قبل إسلامه وكذا فقل وهذا يوم أن سمع النداء من الله عز وجل نعم
روى الإمام البخاري رحمه الله عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال أرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فهذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصف موسى بأنه كان صبورا حليما يصبر على الأذى الكثير ويجعل منه أسوة وقدوة في الصبر وسيد قطب يرميه بأنه عصبي المزاج متوتر الأعصاب بل النموذج للزعيم العصبي المزاج والله يحكي وصفه بالقوي الأمين فغضبه لله وأخذه برأس أخيه يجره إليه وقوله للسامري وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا دليلان على قوته في دين الله لا على عصبيته
الله أكبر شوف الوصف اللي يمدح به موسى قوته في دين الله ليس عصبيته وإنما قوته فكيف يتحول مقام المدح والقوة في دين الله والغيرة على حرمات الله عز وجل إلى ذم وهو عصبية نعم
وكل ما وصفه الله به أدلة على كرامته ومنزلته عند الله لا على ما وصفه به سيد قطب والله يقول له إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ويقول وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ويقول ولتصنع على عيني، ويقول واصطنعتك لنفسي.
إخواني يكفي هذه الأوصاف والله، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ولتصنع على عيني، واصطنعتك لنفسي. واعلموا أن اصطفاء الأنبياء ليس بعد النبوة والرسالة يحصل تجميلهم بصفات الكمال وقبل ذلك لا، فقد كانوا مثل أقوامهم على صفاتهم على أخلاقهم، ثم إن الله اصطفى فجمل. لا يا أخواني، ليس هذا فقط، وإن كانت النبوة تزيد في الأخلاق والمكارم وغير ذلك، لكن هؤلاء مصطفون من أقوامهم، فقد كانوا على خلق رفيع عظيم، ولهذا لم يعرف نبي من الأنبياء بتهمة تقدح فيه قبل النبوة. ما كان زانيا ولا شرب للخمر ولا سفاكا للدماء، وإلا لاستدل قومه بها على ذلك. أما قال فرعون لموسى وقتلت نفسا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني الدواعي موجودة على الانتقاد. ولم يكن موسى سفاكا لدماء ولا قتالا للنفوس، إنما وكزه ليدفع فمات، هذا من غير قصد تعمد أن يقتله، ومع ذلك استغفر رب وأناب، إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فهؤلاء مصطفون كانوا في خير الناس من جهة الأخلاق، ولهذا القرآن شهد بهذا. قال أصلاتك في شعيب تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أمرنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقالوا في صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وقال في محمد بن عبد وقالوا في محمد بن عبد الله الصادق الأمين. فهذا اصطفاء واشتباء في الأخلاق العامة، وقد كانوا على حنيفية قبل الوحي، وما عرفنا نبيا عرف بشرك أكبر قبل النبوة، ولا بأخلاق مذمومة قبل النبوة، ومن عنده يقدم لنا الدليل. فكان النبي يبعث حتى من اصطفاء الله واشتبائه للأنبياء أنه يجعلهم في خير نسب من أصراف أقوامه، حتى من الاصطفاء. شوفوا كيف قدر الله أن يكونوا من خير الناس نسبا، مع أن الإنسان يعني حتى ولو تخلف شيء من هذا قد لا يقضح في الإنسان مباشرة ولا يقع، لكن ومع ذلك الله جعله في خير نسب. وهكذا الأنبياء، كيف نسبه فيكم؟ سؤال هرقل لأبي سفيان. طيب كيف خلقه بقى؟ يبقى أظن الاصطفاء في الأخلاق آكد من الاصطفاء في النسب، لأنه الحقيقة الإنسان ما يشفع له نسبه عند خلقه، ما يشفع له نسبه، أنا من علية القوم ومن أفضل الناس نسبا، لكن تخلفت في الأخلاق ما يشفع لهذا. الإنسان يمدح الناس على أخلاقه لا على نسبه. كان أبوك من أشراف القوم لكن أنت من أراضي الناس أخلاقا، ما يشفع لك هذا. لكن الحمد لله اجتمع الأنبياء كل هذا، أخلاق عظيمة عالية، وإنك لعلى خلق عظيم، مع أنساب شريفة. نعم.
فيتجاهل سيد قطب كل هذا وينتزع له من الآيات الدالة على عظيم منزلته عند الله أنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج إلى آخر إساءاته التي رماه بها، وكل هذا وأضعاف وأضعافه من الضلالات.
كما قلنا لو كان طه حسين ولا العقاد كان كلفه قال له فسر مثلا وتكلم في ظلال القرآن بجهة أدبية، أصبت المعاني الشرعية ولا أخطأتها عشان نصحح لك نشوف لك أنت أديب ولا لا، كان هذا عندهم الصحيحون. إنما التفسير يخرج الناس حتى يصبح هذا التفسير بكلماته الخارجية أحيانا ومتطاولة أحيانا زادا للحركيين والحزبين على المنابر؟ نعم.
فتجاهل سيد قطب كل هذا وينتزع له من الآيات الدالة على عظيم منزلته عند الله أنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج إلى آخر إساءاته التي رماه بها، وكل هذا وأضعاف أضعافه من الضلالات والدواهي عند الغلاة في سيد قطب لا يضر ولا يهز مكانته، بل يوصف كلامه فيها بالسمو وكلام من يناقشه بالنزول، أي أنه كلام ساقط هابط. هذه بعض أحكام من يريدون أن يقيموا دولة العدالة والخلافة الراشدة ويرفعوا شعار أنه لا حكم إلا لله. فهل هؤلاء الذين لا ينصفون الله والإسلام ولا يعطون العدل لمقام النبوة والصحبة ولا للدولة الأموية والعباسية ويشهدون بطواغيط من طواغيط العصر، أي ينتظر منهم أن يقوموا بالعدل وأن يقيموا دولة العدالة؟ أضف إلى ذلك
أن يقيموا دولة العدالة من منظورهم، ليست العدالة الشرعية ولا الإنصاف الشرعي. تكلمون عن العدالة والإنصاف، ولا إشكال ولا ريب أن الإسلام قد أتى بعدالة وإنصاف، ولكن عدالة بمفهومهم وإنصاف بمفهومهم. أما عدالة الإسلام وإنصاف الإسلام فهي على غير أحكامه. نعم.
أضف إلى ذلك
ما قال حسن من أقيم دولة الإسلام فين؟ في قلوب. تقوم على أي دولة إسلام في قلوبنا يا حسن يا بنا؟ ها؟ إذا أقمنا في القلوب قامت على الأرض، صحيح، لكن أي دولة إن تقمتها في قلوبنا؟ نعم، راجع الأصول 20 عندك، شوف أي دولة إسلام. إنما دولة الإخوان، أقيموا دولة الإخوان في قلوبكم تقم على أرضك. دولة الإخوان التي لا يقبل من أحد عمل إلا على طريقها فقط، الدنيا تحاكم إلى منهج الإخوان، فالخارج عن الإخوان خارج عن سبيل المؤمنين. يبقى دولة الإسلام تساوي دولة إخوان. هات كلام سيد قطب اسمه هذا حسن البنا، إيه اللي يريده من دولة الإسلام هذه؟ إيه هي الخارج عن الإخوان؟ إيه ينبغي على المناهج أن تحكم إلى؟ إيه نحن الذين نحاكم لا نحاكم؟ من هو؟ هو حسن البنا، فليقل من شاء ما شاء، العبرة بموافقة القول للحق. نعم. إيه اللي هي إيه؟ لا ما أظن حتى لو ذكر شيء أظنها قديمة. ها؟ شوف تأكد. نعم.
قال الشيخ ربيع أضف إلى
من
ذلك
من حسن بن الحسن يضيب كله واحد، لكن شوف أظن المشهور عن حسن بن، ها؟ مشهور حسن بن، شوف هذا، ها؟ أي معلق بس هو نعم كان في موضع ذكره بس مبهم ككلمة القائل كذا. نعم. اقرأ. ها؟
جاء في التاريخ السري ما ذكره علي عشماوي، قال لما ذكر حال الإخوان المسلمين وأمورهم ذكر أنهم في مرحلة المفاصلة يقولون أن من لم يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر.
أعوذ بالله. يبقى دي الدولة التي يريدونها دولة الإخوان. نعم. ها؟
سئل العلامة الألبانية رحمه الله تعالى، هناك كلمة يقولونها أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، ما توجهكم لهذه الكلمة خاصة أن كثيرا من العاملين في الدعوة اليوم يرون ضرورة العمل السياسي؟ أجاب رحمه الله تعالى، من العجيب أن هذه الكلمة أرجو ألا تكون رمية من غير رام، لأن هذه الكلمة خرجت من بعض الدعاة الذين يتمسكون بمنهجهم، هؤلاء الدعاة السياسيون اليوم. هذه الكلمة تنسب إما لحسن البنا أو للهضيبي. هذه طيب الكلمة
يبقى على الشك، لكن أظنها رجع لحسن البنا. نعم.
هذه الكلمة كلمة حق، لكن أتباع هذين الرجلين قد أعرضوا عنها ولم يعملوا بها.
نعم. دي أيضا فيها يعني كويس الموضع ده، في الرد على مين؟ على من استدل بموضع الشيخ الألباني فيها لما قال هذه الكلمة الصحيحة التي ما أدري إيه وكذا، جابوا أتوا بها في معرض الموازنات، شوفه هو الشيخ هو مع حسن البنا وكذا إلا أنه قال كلمة كذا وكذا، وهو ينتقدهم الآن فقالها على وجه ترجمة ما التزموها، مثل ما تقول الخوارج قرأوا القرآن ولكن ما عملوا، قرأوا القرآن تحقرون قراءتكم ترجم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: أضف إلى ذلك ما يتمتعون به من الإرهاب الفكري ضد من يقول كلمة الحق والعدل، وتشويه سمعته كل وتشويه سمعة كل من ينتقد أخطاءهم بالدعايات الظالمة والإشاعات الكاذبة التي يخجل منها أشد الناس ضلالا وانحرافا.
نعم.
قال الشيخ ربيع: شروط الشيخ بكر تقتضي تكسير أقلام العلماء.
أيوة، وإلا فليكسر القلم. ها.
أمام هجمات أدباء أهل الضلال والبدع على الحق وأهله.
أي نعم.
يقول الشيخ بكر: لا بد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي والقدرة على البلاغة
كان ينبغي على الشيخ بكر يراجع أحكام العلماء في عبدالله القصيمي أو كذا الذي كان من الأدباء، لعله يجد برضو مخرجا لهذا ولا فليكسر القلم. بالمرة يراجع أحكام العلماء في عبدالله القصيمي يمكن يلاقي له حاجة من جهة الأدب. ذكر الرجل الذي يوما ما لما كتب وكان في بداية حياته ينصر الإسلام، لما قال بعض العلماء: لقد قدمت مهر الجنة بهذا الكتاب، نحسبك والله حسيبك. ولكن في يوم آخر ماذا قالوا فيه؟ نعم. ما استخف أي نعم، لا شك أنه كفر، لا شك أن هذا كفر نفسي، ولكن طبعا القائل قد لا يتكلم كلاما لا يحسب استخفاف، فتحتاج إقامة حجج. نعم.
يقول الشيخ بكر: لابد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي والقدرة على البلاغة والبيان وحسن العرض، وإلا فليكسر القلم.
أي.
قال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله: أقول معنى هذا أن نكبل العلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين، وأن نكمم أفواههم وأن نكسر أقلامهم، فلا يجوز لهم أن يعترضوا على الأدباء أو ينتقدوا أخطاءهم وضلالاتهم. فإذا طعن أديب رافضي أو معتزلي أو ملحد أو علماني وسكت عنه الأدباء الذين يكافئونه في القدرات والذوق الأدبي والقدرة على البلاغة والبيان والتقعر والتشدق، فيجب على الفقهاء والمحدثين الذين لم يتخصصوا في الأدب أن يسكتوا، وإلا فلتكمم أفواههم ولتكسر أقلامهم، ويقال للأدباء وأصحاب القدرات في الذوق الأدبي إلى آخره: خلا لك الجو، فبيضي وأصفري ونقري ما شئت أن تنقري. يا شيخ بكر، أنت تدعو في كتبك إلى حراسة الدين، فمتى كان الأدباء مثل واصل بن عطاء والجاحظ وأبي نواس والمعري والمتنبي وطه حسين والزيات وهيكل وأضرابهم وأشياعهم من حراس الدين؟ وإن معظم من تصدى للانحرافات وضلالات أهل البدع والأدباء أصحاب الذوق الأذواق الأدبية.
هذا بيذكرنا بكتاب رسلان في مجنون ليلة، فقد أيضا تكلم عن قيس وعن هذه القصة من جهة غرامية ثم من جهة أدبية، ولهذا ذكر الجاحظ وذكر كلامه وانعطف هذا المنعطف في وصف قيس، حتى إنه نسي قيسا وكان الجدير أن يضع رسله، هو نفسه يقول: دعني أيها، فأنا كالطفل بين يديك وما أدري إيه، يعني تعبيره يقصر ولا يستوعب عشق قيس، فليعذر، فإن هذا تلميذ بين يدي شيخه، هاتي أحمد بسرعة خلاص. ثم أنه يبكي أن قيسا في عصر واحد كان، ولا ود رسلان أن يكون في كل زمان قيس، لن تعود الأمة إلا بقيس، فينك يا قيس، لن تعود الأمة إلا بقيس. الله أكبر، الله أكبر. ولما خذل وضغط عليه وبانت فضيحته الكبرى من خذلانه سبحان الله فصاحة لسانه أوتي، وصار يضعف كأقل من النملة، ويقول: وأنا بصدد مراجعة الكتاب وكذا لأن به أخطاء، ها، لأن ما يستطيع خلاص، وصل عند حتى أتباعي إلى أنه ممكن يسقط، فيعني وضع كلمة يحفظون بها ماء وجهه. نعم. بعد ما كان عنترية الطرح هذا الكتاب قد ألفته قد ذهب إلى مش عارف جامعات إيه وفي أمريكا قالوا إيه ومش عارف جامعة كذا قالوا ده 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 ده, ده صاحب هذا الكتاب ماذا من الأموات هذا ولا من الأحياء؟ ولكن هؤلاء لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا دخل عن دخولا عنتريا وانسحب انسحابا ما أقول انسحاب الفأر ولا النملة ولا يمكن أقل من ذلك ومن سنوات ولم يراجع كتابه. وبعدين كيف تمدح كتابا لم تراجعه أصلا؟ ثم هذا كتاب كتابك، هذا لو مدحت كتابا آخر ما يجوز. الإنسان إذا مدح مدح بعلم وإذا ذم ذم بعلم. كيف هو كتابك؟ كيف وقد أثنيت على موضوعه وطعمت في من ينتقده؟ ما لك ترجع تقول يحتاج إلى مراجعة لأن في أخطاء ما أدري وكذا. تم هو الذين انتقدوا قالوا في أخطاء، إذن أنت ما زدت شيء. نعم.
قال رسلان في كتابي مجنون ليلة في الصفحة 58: فهل تأذن لي يا قيس أن أتحدث عن طرف من سيرة هواك بين يديك؟
ما هو الأدب يا أخواني، ما هو ده الأدب بدون أدب، ما هو ده الأدب مع قلة الأدب يا أخوان، ما هو ده الأدب أدب اللسان مع قلة أدب الإسلام، ما هو ده اللي بيورد بقى. فالواحد بينسى نفسه. ها يلا تكلم أدبيا بقى.
فهل تأذن لي يا قيس أن أتحدث عن طرف من سيرة هواك بين يديك ومعذرة أن تسمع مني لغو الأطفال بين يديك؟
طبعا مش هنتكلم بقى عن السلفي بقى وازاي ناجي مش عارف ايه بما خلاها عم تعبير في الهوى كده وخلاص. هو ما يقصد حقيقة المخاطبة، يقصد يعني بيقوم مقام، يعني بلاش بقى تقولي سلفي ويا نعم، يعني دعك من المسألة دي.
ها ومعذرة أن تسمع مني لغو الأطفال بين يديك يا شيخ الحب الكبير.
يا سلام يا سلام. رسلان، هذا رسلان، رسلان موضع النعل والقدم، هذا بالرسلان. وإلا فضل مش عارف صياطي ولا ضربي ولا ظهوركم نامة. ألا فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ هذا جاء منين الكلام هذا؟ نعم.
ما أراك يا قيس في سماحة طبعك ورقة قلبك إلا
تأذن لي. خلاص نعم.
فمعذرة أيها الشيخ الجليل، معذرة.
أي نعم معذرة. أصلا كان بيقول لك أنا بس كل مسألة كلها أنا بثبت حقيقة مين؟ شخصية قيس، لأن مش عارف طه حسين ولا مش عارف مين أنكر إيه؟ أنكر إن كان في واحد اسمه قيس. لا ده أنا بأثبت حقيقة. أنت بتثبت حقيقة قيس ولا بتثبت عشق قيس ولا بتثنى على قيس إلى أن قال؟ ها طب هذا إثبات حقيقة قيس. هل تريد قيس كإثبات شخصية أدبية عندك بحث في الجامعة قالوا لك أثبت هل مجنون ليلى حقيقة أم خيال وخلاص وعملت بحث أدب قدمته للجامعة؟ ها ماذا قال هنا؟ يقول في كان في عصر واحد ولو ديدنا أنه في كل عصر وكذا.
قال والعجب أن عصر قال إن العصر الأموي كاد يضيع ضيعة أبدية.
العصر ها
الأموي
ها
كاد يضيع ضيعة أبدية
أبدية للأبد ها
بعد أن قضت مكايد السياسة بتبديد ما ظهر فيه من آثار العقول، ولكن الله لطف بذلك العصر.
لطف بذلك عصر بني أمية بيبا
حين أبقى لنا منه شخصية المجنون.
شخصية المجنون، أليس هذا هو الجنون يا أخوان؟ يعني فين العلماء؟ فين السنة؟ كاد العصر يطيح لولا أئمة الهدى مصابيح الدجى الذين هم أوتاد الأرض، صح ولا لا؟ كادت تظلم الأرض لأنهم أقمار السماء وشموس الهداية الذين ورد فيهم التفسير أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا بموت العلماء لا بموت قيس. هذا هو يا إخوان، هذا هو.
يكمل شيخنا يقول: فقد شرقت تلك الشخصية وغربت حتى عطرت أنفاس الشعراء في المشرقين
وغربت. نعم.
والمغربين، والعجب أن عصر الحضارة هذا لا يخرج سوى مجنون واحد على نمط الرجل الحضاري وهو قيس. والعيب كل العيب أن لا يكون في الأمة العربية غير مجنون واحد يحدث الناس عن مآسي الأرواح وأشجان الأفئدة وأوطار النفوس. العيب كل العيب أن يصبح
يعني هل يا أخواني يكون من التجني أن نقول في مجنون آخر؟ يعني هو مجنون ومدح المجنون ومدح المجنون مجنون والمثنى على المجنون مجنون، هل في يكون هذا في تعدي يا إخواني؟ لو قلنا بأن المثني على المجنون مجنون، والمتمني المجنون مجنون، والذي يبكي على قرون الأمة لكنا في إلا مجنون واحد مجنون ثاني، يكون في تحدي. خلاص الجواب متروك لكم. نعم، هذه السلفية أخواني، هذه سلفية. ألا فليكسر قلم الأدب إن تعارض مع أكمل الأدب وأجل الأدب، مع أدب مع الله، أدب مع كتابه، أدب مع رسول الله، أدب مع سنته، أدب مع صحابة رسول الله، أدب مع ميراثهم، أدب مع التابعين أئمة الهدى مصباح الدجى، وأدب مع نتاجهم. إن كل أدب يخرج عن هذا الأدب ليس بأدب، وإن سماه الناس على وجه الاصطلاح أدب، لكن الأدب الذي تدخل به أعالي الجنان، الأدب الذي تسمو به، تسمو تسمو حتى تقترب من رسول الله، ويكون بينك وبينه قدر هذه أحاسنكم أخلاقا. لا نعرف إلا أدب الواحد. علمتنا السنة ألا نقيس شيئا إلا بها، علمتنا السنة إلا أن تكون هي القمر، والقمر الوحيد، لكن القمر الذي خلقه الله سيأتي يوم، والشمس التي خلقها الله سيأتي يوم وتكور، لكن هذا القمر وهذا وتلك الشمس، شمس الهداية، لن تكور أبدا، تبقى ما بقي الليل والنهار إلى آخر زمان، حتى لا يبقى مؤمن على وجه الأرض إلى هذا، قبل هذا لا تكور. نعم.
قال: وأن معظم من تصدى للانحرافات وضلالات أهل البدع والأدباء أصحاب الأذواق الأدبية لا تبعد
أساليبهم. الحمد لله يا إخواني، هم يظنون أنهم يفهمون الأدب فقط ويتكلمون بالفصاحة فقط. لا يا إخواني، الحمد لله. شوف علماءنا، شوف الأئمة يا إخواني، أدخل فقط إذا أردت أن تتعلم الأدب السلفي السني، ها، إذا أردت وتدرب نفسك على هذا فارجع إلى كلام ابن القيم: ألا فلتكسر الأقلام كلها التي خرجت من عباءة هؤلاء الأدباء، أمام عبارة تكون لابن القيم رحمة الله عليه أو الحافظ ابن رجب أو أئمة السنة والسلف والحمد لله. انظر إلى كتابات عبد الرحمن الوكيل في العصر هذا، وقارن بينها وبين كتابات سيد قطب وبين كتابات العقاد وبين كتابات هؤلاء، قارن بإنصاف، وانظر الأدب السامي في الهدي السامي، سترى عند عبد الرحمن الوكيل. إذا أردت أن تتعلم الأدب هذه أساليب، مرن نفسك عليها، مزجت بين فصاحة اللسان وفصاحة الجنان. نعم.
وأن معظم من تصدى للانحرافات وضلالات أهل البدع والأدباء أصحاب الأذواق الأدبية لا تبعد أساليبهم وقدراتهم في الذوق الأدبي عن أساليب وقدرات ربيع. واقرأ كتب السنة.
معظم من تصدى للانحرافات وضلالات أهل البدع والأدباء وكذا لا تبعد أساليبهم وقدراتهم في الذوق الأدبي عن أساليب وقدرات الربيع. نعم، إذا الطعن في الربيع طعن فيهم. واقرأ كتب السنة كلها. نعم.
واقرأ كتب السنة كلها تجد صدق ذلك، فهل نشطب عليها ونلغيها بناء على حكمكم هذا؟ وإذا كان الشيخ بكر قد قرأ الكتاب فرآه من أوله إلى آخره، فلا بد أن يكون قد رأى طعن سيد قطب وثلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل رأى أسلوب سيد قد سما في هذا الميدان وأسلوبي قد هبط؟
ولا تقل أنا قرأت معظمه، وأنا أقصد وحتى لو قرأت معظمه وحتى لو قرأت عناوينه، أنت نفسك تقول فبدأت بالعناوين وكذا فشدني منها عناوين وكذا فطالعتها فإذا هي عناوين مستفزة ولم أجد مطابقة بين وبين حتى هذه العناوين، أما قرأتها وشدتك. نعم.
قال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله وشفاه: أربعة أمثلة من أمثلة كثيرة للطعن في الخليفة الراشد عثمان وإخوانه من الصحابة وبني أمية. قال سيد قطب: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. وقال: ونحن نميل إلى اعتبار
خلافة. إخواني انتبهوا، عثمان ذو النورين في منظور من؟ سيد قطب الأسلوب الذي قد سما، ماذا يقول في خلافة عثمان؟ تعرفون من عثمان طبعا، الذي قال بعض الصحابة فيه: كنا نظن أن قول الله عز وجل أمن هو قانت أناء الليل سجنا وقائما يحضر الآخرة أنها في عثمان. طيب أترك هذه، أترك هذه، عثمان في الجنة. طيب أترك هذه، ما ضر عثمان من فعل بعد اليوم. طيب أترك هذا. طيب من اشتار إلى الروم فلو الجنة فأكنت أنا. أترك هذه. من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا. طيب أترك هذا. طيب أثبت أحد فما عليك إلى نبي وصدق. أترك هذا. كنا نتحدث والنبي بين أظهورنا أن خير هذه الأمة بعد المئة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. طيب أترك هذا. الخلافة الرشيدة التي اتفق عليها الصحابة رضوان الله عليهم، فمن قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان ما ينبغي، لأن هذه أول عقدة تحل من منهج الرافض. طيب إذا كان الأمر كذلك فكيف بمن ألغى خلافة عثمان إلغاء راشدا؟ فقال: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله. طيب يا شيخ، يعني يمكن يقصد ان هو يقصد ان خلافة علي كانت ارشد من خلافة عثمان، ما هو بيقصد طبعا في عثمان، وان عهد عثمان كان فجوة بينهم. انقطعت الخلافة الراشدة في عهد عثمان ثم عادت في عهد علي لتكون امتدادا طبيعيا لعهد الشيخين. هذه وصلة قصها وارميها خلافة عثمان، وهات خلافة علي فهي الامتداد الطبيعي لخلافة من؟ لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر. ما حرك، ما حرك وجدانك يا شيخ بكر هذه؟ هذه المواضع التي كل موضع من القاتل. إخواني إحنا بنشتد على سيد قطب يا إخوان، إحنا بنشتد عليه يا إخواني. إحنا إخواني بارك الله فيك، أسألكم سؤال بالله عليكم، هل نملك ألا نشتد على سيد قطب؟ هل نملك أن يكون الواحد منا وجهة نظر أخرى؟ طب هل نملك، سؤال بقى الحساس بقى، أنت بتقول لا لا لا، كلكم بتقول لا صح صح، لا ولا لا يا أخوان؟ هل نملك ألا نشتد على سيد قطب؟ قولوا يلا. لا. هل نملك ألا نشتد على بكر أبو زيد؟ لا. أيوة كده، لا لا. وإن كان عند الله صديق، آخرته عند الله، لو أن الله حشر صديقا فإن المقام مقام حكم على أقوال وأفعال. إن السكوت، إن غض الطرف عن ضلالات هذا الرجل لجريمة كبرى. ليه؟ لأنها ستروج له، وهذا ما سيصرح به، يجي لك آخر آخر شيء على الشيخ ربيع أن ينشر كتب هذا وأن يدل عليها وأن يتعلم وأن وأن وأن، ولا يطبع هذا الكتاب على ربيع بن عدي، ألا يطبع هذا الكتاب في بيان ضلالات القوم. على بكر أبو زيد ألا يتكلم هذا الكلام الغارق في الضلال. والواجب على كل مسلم، على كل مسيحي في السلفية والسنية، أن يحذر من كتب هذا الرجل الليل والنهار. إذا كان السراج يختبر أبناء المسلمين، هل أبوك كلابي؟ فنختبر أبناء المسلمين. هل تحب سيد قطب ولا؟ ولا. أنت بخاري تحب سيد قطب؟ هات أبوك. تعال يا إسماعيل. إسماعيل هذا جاي منين هذا؟ لسه جاي من السعودية قريب. تعال يا إسماعيل. فين إسماعيل؟ تعال يا إسماعيل. علمت ابنك سيد قطب وضلالات سيد قطب؟ علمته؟ ها ابوك علمك يا له سيد قطب؟ ما علمك؟ شوف اه يلا هذا اشهد عليك غلطان يا اسماعيل، لازم تعلمه ضلالات سيد قطب. قد تموت يا اسماعيل، قد تموت. من يحفظ القرآن كثر يا اسماعيل، لكن من يحفظ ضلال سيد قطب؟ من؟ من يا اسماعيل؟ من يا ابراهيم؟ من يا عبيد؟ من يا زيد؟ علموهم قبل فوات الأوان، علموهم قبل موتكم يا إخواني. لن يعلم أبنائكم ضلال سيد ولا ضلال إخوان ولا ضلال قرضاوي ولا ضلال هؤلاء، يا اخواني الذي يعلم هذا اخص البشر اخص الناس. لو مت اليوم انت مشغول بتعليم ولدك القرآن, بتعليم ولدك مش عارف ايه, بتعليم ولدك, علموهم الاول يا اخواني, علموهم يا اخواني هذا ضلال من ضل, علموهم هذا, علموهم الاول هذا, علموهم حتى لا يموت الواحد وفي عنق هذا الامر. نعم لابد نفرق لأولادنا بين سيد قطب وبين قرضاوي وبين غزالي وبين ترابي وبين يا اخواني ابن عبد الوهاب وابن تيمية. علموهم يا اخواني, علموهم, والله سيعلمون من غيركم, والله بيتعلموا في المدارس هذا يا اخواني. بارك الله فيكم. طالب في المدرسة فالمدرس المعلم بيقول بأن أبوي النبي في الجنة, فقال الطالب لا يا أستاذ أبوه في النار. قال ما فهم مين اللي قال هذا. قال هذا زميلي بيقول أن أباه علم هذا. أم يا طالب أنت أبوك علمك أن أبوه النبي في النار؟ قال نعم علمنا هذا. من أبوك هذا؟ أبوك فلان. وتواصلوا مع الأب فلان وعملوا مشكلة كبرى للأب أنه بيكفر, ان هو بيحكم على ابوي النبي ماذا في النار. معركة مناهج. انا عايز اعرف ابني مش نرجع لابيه, انا عايز اعرف ابني هو ينطق ليه 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 ابوي النبي في النار. هكذا قال صلى الله عليه وسلم, فعند مسلم ويذكر حديث. فيا اخواني بارك الله فيكم, ان ماذا قال جندب؟ ها تعلمنا الإيمان قبل إيه؟ القرآن. هو ده الإيمان يا أخوان. هو إيه معنى الإيمان يا أخوان؟ ما معنى الإيمان يا أخواني؟ ما يجب اعتقاده؟ ما يجب معرفته من أصول الدين؟ لازم نعرف هذا أبنائنا حتى ينشأ, لأن القلب لما سبق إليه, القلب لما سبق ماذا إليه, هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا, اللي كان في يوم اللي صار في يوم من الايام اماما ابراهيم الحربي, يوما كان غلاما ليس اماما غرس فيه يا اخوان, هو القى في قلوبهم ذكر غمانا ها تصديق اقوال النبي صلى الله عليه وسلم, حديث النبي صلى الله عليه وسلم, اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه والتابعين. هو القى في قلوبنا من ذكر غلمانا. هو هذا انت قوم يلا, انت ابوك كلابي يختبروني يا اخوان, هل انت على السنه؟ انت هل الزنا بقدر؟ ايوه احلف. الامام يقول كده, هل الزنا بقدر؟ اه طب احلف, احلف ان الزنا بقدر. يا الله يا اخواني, يا الله يا الله يا اخواني, سبحان الله. الناس تحاكمك اليوم الفجر بعد صلاة الفجر. والله قابلني واحد يا شيخ هشام ما بلاش بقى كلام في السيسي وكلام بقى في حماس, يا شيخ هشام خلاص سيب الموضوع. قلت له هل سمعتني انا اتكلم في السيسي؟ هل سمعتني؟ ها سمعتني انا اتكلم في السيسي؟ هذا في مقطع اسمه كلام في السيسي عندك؟ قال بس يعني ناس بتقول. قلت له نتكلم في اصل تحامل مع الحاكم المسلم عدم الخروج عليه, هذا الاصل, والأصل هذا ليس لي, الأصل هذا في الكتاب وفي السنة وفي منهج السلفي الأمة. هل سمعت أحدا يعرضنا في هذا الأصل بعلم؟ قال لا. طيب في الحزبية بعلم؟ طيب في التعامل مع أهل البدع بعلم؟ أنت الآن يا رجل لما تعود إلى بيتك ووجدت رجلا يمسك بقدوم وضرب في جدار بيتك, ماذا تصنع؟ هتقوم عليه قومة رجل؟ كيف بالذي يمسك بجدار الشريعة وهذا؟ فالناس شوف تحاكمك إلى هذا خاص. فلهذا ينبغي أن نربي أبناءنا من الصغر, شوف من الصغر قبل أن تحفظهم القرآن علمهم الإيمان. حفظ القرآن مستحب. لو مات ولدك واحفظ الفاتحة والإخلاص مع السنة متع الخير. حفظ القرآن سنة, اترك الفاتحة لتصحبها صلاتك, لكن حفظ الأولاد للسنة، حفظ الأولاد لأئمة السنة، حفظ الأولاد لأصول الاعتقاد، حفظ الأولاد لأصول السنة يا أخواني، هذا يتعين، بارك الله فيكم، هذا يتعين، لازم نعلم أولادنا. الحياة جاية، حياة جاية، قد تموت، قد تموت في لحظة، عارف أنت قد تموت الآن، الآن قد أموت أنا ونتكلم، الآن قد أموت أنا ونتكلم. لازم غيروا نظام تربية الأولاد، قبل ما نحفظهم القرآن حفظوهم الإيمان، حفظوهم الإيمان يا أخواني، وبعدين آتوا القرآن. خلي الولد يحفظ القرآن لسن التاسعة، مو مشكلة، تأكد إن شاء الله أن لسانه سينطلق وأنه سيعوض ما فات. إحنا بنحفظ أولادنا القرآن من 3 سنين والولد متعسر ونحفظه وكذا، إلى أن يدخل مدى 6 سنين بحفظ الزخرف مثلا، فين يختم في رابعة؟ لا هاتوا أنا إن شاء الله ممكن يختم تانية وثالثة ورابعة، من سنة 8 سنين إلى سنة 14 سنين يكون ختم القرآن. طيب واللي ماضي بقى علمه الإيمان. طيب إذا أنت مت ولم يحفظ القرآن، حفظه مهدي وحفظه عبد اللطيف وحفظه طلعت وحفظه كذا، لكن إذا مات ولم أحفظه السنة هذه، إذا مات ولم أحفظه ما حفظه السلف لأبنائهم، من يحفظهم؟ من يحفظ؟ من يقوم مقامي في تحفيظ الأولاد؟ من يستشعر قضيتي؟ ها؟ ربما أقرب الناس، شوف سيأتي عمه، أبوكم ما تعالوا يا أولاد عايزين إيه؟ أيوة يا ابن خد يا ابن أدم الجنيه صرفها يلا، وانت أدلك شيبسي، وانت أدلك بيبسي، وانت أدلك لبان، وانت أدلك يا أولاد اللي تعايزينه إيه؟ أيوة مدرسة لغات، لا لا أبوكم كان بيودكم مدرسة عادية عشان هو كان فقير، لا أنا أوديكم مدرسة، انتوا أولاد أخويا، أولاد أخويا، يلا مدرسة لغات، مدرسة مش عارف مونتو كارلو ولا مش عارف مدرسة، نقول كوز دي ولا اسمها جولوري ولا مش عارف إيه دي، هذه المدارس، لا أنا مش عايزين هذا، مش عايزين هذا، عايزين من يعلم أولادنا، من يخلفنا في أبنائنا بتعليمهم كتاب وسنة، بوضعهم أصول السنة، رزقهم ما وضع علي أنا، رزقهم على الله، قد يرزقهم الله أعظم مما أسعى أنا في هذا، الله يتولاهم. كم من فقير ترك أولادا صاروا أغنى الناس، وكم من غني ترك أولادا فبدلوا الأموال وصاروا من أفقر الناس. رزقهم ليس عندي عند الله، لكن تعليمهم عندي، تعليمهم عندي، بيانه السنة عندي أنا، أنا لا أريد أن أعلم ولدي إلا السنة، حتى ما يصبح يوما ما قرضاوي، ولا يصبح يوما ما بكر أبو زيد يدافع عن هذا الرجل ويحامي عنه، سيد قطب أعجز أن يحامي عن نفسه مثل ما حمى بكر أبو زيد عنه. أتحداكم لو كان سيد قطب حيا لما دافع عن نفسه. أصلا القضية غير وردة، أنت رأيت إخوانيا يدافع عن سيد قطب؟ هذا دفاع، وأصل كذا، وأصل الأسلوب الأدبي، وأصل النقد ما أدري العلمي، وأصل كذا، وهذا موجد، من هو هذا؟ من دافع عن سيد قطب مثلا دافع أمثال هؤلاء؟ أصلا القضية غير وردة عند الإخوان، هو سيد قطب أخطأ في إيه؟ إيه يعني إيه في إيه؟ وطعن في أنبياء، وسيد قطب يطعن في أنبياء؟ أبدا أبدا، ده أسلوب كذا، ما لا يكلف ما يا أخوان، هؤلاء لا يكلفوا أنفسهم تبرئة سيد قطب حسن بنا، لأنه غير وارد. أنا أبرئ نفسي من إيه؟ زي حماس كده، أنت جالس ترقع لحماس جهاد إيه؟ شرعي، وأصل ابن تيمية قال، وقال ابن القيم ولا يلزم جهاد، طب هات لي إخوان يقول قال ابن القيم ولا ابن تيمية لا يلزم في جهاد الدفع قدرة ولا كذا، هات لي كده واحد، هات لي كده واحد. إذا كان السوء الكبرى بيعرفها العوام إن حماس استعانت بالشيعة، ماذا يقول الإخوان في هذا أصلا؟ ماذا يقول الإخوان هذا؟ سوءة إيه؟ إيه السوءة دي؟ إيه الإشكالية؟ الشيعة زينا تماما، إيه الإشكالية؟ استعينوا بمسلمية، إذا كان النبي استعان بالكفار، ما عنده هو ما في رسالة يقدمها واحد منهم في هذا؟ أنتوا شغلين أنفسكم ليه؟ شغلين أنفسكم بالدفاع عن الإخوان بما لا يلتزم الإخوان، هو الإخوان بتاع ابن تيمية؟ زي ما انت دخلتوا الانتخابات مع الاخوان ترفعوا الاخوان بفتاوى العلماء الكبار وكلام ابن تيمية وكلام الشنقيطي ما ادري فيه وكلام السعدي في تفسير ايه، هو اصلا اخواني قال لك استدل لي بهذا، انا داخل باصل اخواني، انت بقى جاي تقف جنبي بالشباب بتوعكوا دول بتخلوهم مع السلفيه، انت حر يا تابوراني ولا انتوا يا جماعه هتلكوا شويه الاوراق، احنا ما لناش دعوه بالاوراق دي، احنا داخلين عجبكم تيجي نركبكم حتى نصل، عجبكم مش عجبكم احنا اصحاب بنك، والإخوان عايزين فتاوى بلادهم دائمة. يا إخواني دول دخلوا وضعوا أصواتهم لحاكم الإخوان. بالله عليكم الإخواني شفتوا ماسك مذكرة من دول؟ أبد. أمال مين ماسك المذكرات دي وفتاوى العلماء واللجنة الدائمة وابن باز وما أدري إيه؟ مين اللي ماسك الفتاوى دي؟ ها؟ أصحاب اللحى والمنتقبات دول اللي ماسكين دي يا إخوان. الإخوان ما مسكوهاش ولا التزموا هذا. الإخوان واضحين جدا. هنحن قد عدنا يا حسن. إنما الكلام ده عند الجماعة اللي هم يقولك ده مشايخنا وابن باز قال وابن تيمية قال ومش عارف رأسه الحزبي ده كان خلاص طلعنا حزبية من كلام زمية تمام. وأصل السعدي ذكر في تفسير ولولا رهتك لرجمناك بأنما مئة. الإخوان التزموا هذا؟ الإخوان بيقولوا رئيسنا مسيحي عادي ما في مشكلة. وعلى فكرة الإسلامين بيقولوا ربنا وإحنا بنقول إرادة الشعب. ده كلام عبد المنعم مفتوح. فدي انتوا رايحين فين؟ تقولي شيعة اسماعيل مش عارف ايه شيعة شيعة من احنا لسه هو احنا لسه عارفين الشعب عند اسماعيل هنية؟ اذا كان احنا اللي مباركين للخماني وقالين دي الثورة الاسلامية. روح يا اخي انت هو يهود. يهود مين؟ عايزين ارض غزة اللي بنتاجر بيها. عايزين نتاجر بالقضية دي. انما يهود هو احنا بينه وبين يهود حاجة؟ نبي ان ده القرآن حث على مصافتهم ومصادقته. واحنا في خصومة اصلا دينية بينه وبين اليهود؟ ابدا. فيش خصومة دينية بينه وبين اليهود. قال لا. امال ايه؟ فهو اللي بيقول حسن هو اللي بيقوله احمد ياسين هو اللي بيقول اسمعنا ايه. انتوا ايه يا جماعة؟ انتوا مشغلين نفسكم ايه؟ شغلين نفسكم باليهود وشغلين نفسكم بالشيعة واحنا مش مشغولين بها اصلا. احنا كاخوان مش مشغولين بها. انما كل واحد بدأنا هيجي دافع فيجيب لك حتة من ابن سيمية ويجيب لك جزئيه من ابن رجب ويجيب لك مش عارف ايه من ابن القيم. قال لا واحنا ملتزمين الكلام ده. ايه جهاد؟ تقول لي راي القدره. راي القدره مين يا عم؟ روح الله يكرمك. راي القدره مين؟ راي القدره مين؟ انت جاي هنا ليه؟ عاجبك تدافع دافع بس ما تدافعش عنا. انت عندك واحد بدأنا وسلفي وعايز ينصرنا ضد واحد سلف هيقعد يفحر لنا؟ ردوا على بعض انتوا. المهم النهايه مين اللي معانا؟ من اللي بيقول اسماعيل هنية الشهيد؟ طب العبد الصالح؟ لا 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 ما ينفعش العبد. ابو العبد ما ينفعش عبد. ابو العبد لازم يكون شهيد. انت تقول انت مع يا مصطفى عدوي يسألوك عن الترحم على اسماعيل هنية تقول الترحم على المسلم؟ مسلم يا مصطفى عدوي. بقى اسماعيل هنية بقى المسلم بس كده المسلم؟ ايه ده؟ ايه التمكن ده؟ ايه التمكن ده؟ تمكن ودافع الاجرة ما راكبك لغاية ما يصل الى هذا. وما فيش اجر. هو لك مش هدفع اجر. عاجبك تيجي عاجبك مش عاجبك مش عاجبك فيش دافع اجر عندي. يا الله اهنت نفسك بهذا. فهو القضايا اللي فصل القزاز ولا مش عارف فلان ولا القضايا دي مش عندهم اصلا. القضية انت عمال تستدل ابن تيمية واحنا بتوع ابن تيمية برضو. احنا مش ابن تيمية. احنا بنواجه العالم كله. لا يهود كذا واحنا مبادئنا واحد. ولا شيعة كذا. شيعة عندنا فيش خلاف بيننا وبينهم خالص. احنا والشيعة واحد. فلما في حد زعل من الاخوان ان خميني صلى على اسماعيل هنية بس قام الضج فهو بيرد بس الشبهة بس. في ايه؟ في ايه؟ انتوا زعلانين ليه؟ اصل ما قراش الفاتحة. تم الفتحة شوف الفقهاء بيقولوا ايه؟ وجبة ولا مش وجبة في صلاة الجنازة؟ ايه الفتحة بتاعتكم دي؟ هي اصلا وجبة ولا مش وجبة؟ شوف كده راجع كلام الفقهاء. من الفقهاء من يقول بعدم وجوب قراءة الفتحة في الصلاة؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ كافر هو؟ ده مسلم. نعم الله المستعان.
وقال سيد قطب ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما أراد أن يلطف فزاد الطين بلة فهذا وذاك كله إسقاط لخلافة عثمان وطعن في عرضه وشخصيته.
يا أخي مش إسقاط للخلافة. هو اعتبر خلافة بس مش رشيدة. مصيبة بر مش هذه مصيبة. خلافة رشيدة والنبي يقول وإنه من يعش منكم بعد فصارت كده فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. النبي يقول ستكون خلافة راشدة أو رشيدة. نعم.
وزاد في الأخير ما يعتقده سيد والروافض أن عثمان كان سيقة لمروان.
نعم.
ثانيا ويؤكد هذا الطعن في خلافة عثمان وشخصيته فيقول إنها المحنة حقا أن عليا لم يكن ثالث الخلفاء، جاء علي ليرد التصور الإسلامي.
يا الله يا أخواني، كبرت كلمة تخرج من فيه سيد قطب عليهم الله يصحيح. إنها المحنة حقا، مش المنحة حق، ليست المنحة حقا، لا، إنها المحنة حقا أن عليا لم يكن ثالث الخلفاء. محنة. أما الصحابة اتفقوا على تولية عثمان فكانت محنة، كانت محنة. ألا فليرد اختيار الصحابة كلهم، ومنهم علي. علي، علي أخوان الذي وافق على المحنة هذه. كل الصحابة ليس معاوية وعمر، إنها المحنة حقا، المحنة حقا أن علي لم يكن ثالث الخلفاء. يا الله يا الله، ما أضلها يسفه أمة. فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من اللي قدم يا أخواني عثمان؟ رسول الله. سنة تقريرية، كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا خير ذي الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وجاء في الرواية فيبلغ ذلك النبي ولا ينكره، لا ينكره. نعم.
جاء علي ليرد التصور الإسلامي للحكم إلى نفوس الحكام ونفوس الناس.
يعني راح التصور الإسلامي في خلافة مين؟ عثمان. راح التصور الإسلامي، فجاء علي ليرد التصور الإسلامي اللي كان في خلافة أبو بكر وعمر. نعم.
جاء ليأكل الشعير تطحنه امرأته بيدها ويختم على جراب الشعير.
إنما عثمان لعب بالأموال وأسلم بالأمر إلى بني أمية وكذا، وتصرف في أمية المسلمين. عثمان، عثمان الذي ما نفع الله بالإسلام بمال أحد مثل ما نفع بمال عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: قلت معلقا عليه في أضواء إسلامية تعليقا خفيفا قد بسطته في كتاب خاص في الدفاع عن عثمان والصحابة الذين طعن فيهم.
جزاه الله خيرا، هو ده هذا العالم اللي بيعيش حياته، ولو عنده أخطاء ولو عنده كذا، لكن عنده ضلالات، عنده محاماة على أهل البدع، يجعل سيدا مقدما على معاوية وعثمان.
وفي هذا المقطع إسقاط لخلافة عثمان واعتبارها محنة حقا، وأن التصور الإسلامي للحكم قد فسد أو فقد، وجاء علي رضي الله عنه ليصلح ذلك التصور الذي فسد أو ليرد ذلك التصور المفقود. وأضيف الآن: لعل سيدا يرى عهد عثمان في الحكم كان عهدا جاهليا، فهل يرى الشيخ بكر أن طعن سيد هنا قد سمى، وأن دفاعي عن عثمان أسلوب نازل؟
أخذ بقى، مش أنت قلت كده؟ أما قلت هذا؟ أما قلت أن أسلوب سيد قد سمى وأسلوب الربيع قد نزل، أن أسلوب الربيع إعدادي؟ خذ بقى يلا، خذ هذا البيان حتى تعرف أسلوب من سمى. نعم.
وعاد سيد قطب هذه الطعون وكررها مرات على نحو من هذا المنوال. ثالثا ويقول: والذين يرون في معاوية دهاء وبراعة لا يرونها في علي رضي الله عنه، ويعزون إليها غلبة معاوية في النهاية. إنما
الذين بقى يمدحون معاوية ويقول هذا داهية وكان ذكيا لبيبا ومن أجل هذا غالب على علي بدهائه، ها؟
إنما يخطئون تقدير الظروف كما يخطئون فهم علي وواجبه. لقد كان واجب علي الأول والأخير أن يرد للتقاليد الإسلامية قوتها وأن يرد إلى الدين روحه،
لأن هذا فقد في عهد مين؟ عثمان. نعم.
وأن يجلو الغاشية التي غشيت هذا الروح على
أيدي غشت هذا الروح
التي غشت هذا الروح على أيدي أمية في كبر عثمان
في كبرة عثمان
ووهنه.
أي نعم.
لا شك أن
من هذا عهد عثمان كبير، أسلم بالأمور إلى بني أمية ما يدري عن الأمور. نعم.
لا شك أن
فمن سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان بن عفان شيخا كبيرا. نعم.
لا شك أن من ينظر إلى عهد عثمان بهذا المنظار الأسود أن يتصوره عهدا جاهليا، فإذا ذهبت روح الدين الذي جاء به خاتم الأنبياء فلا شك أن قد ودع الحياة وخلفته الجاهلية الجهلاء
وخلفته. نعم.
رابعا ويقول: ولقد كان من جراء مباكرة الدين الناشئ بالتمكين منه للعصبية الأموية
للعصبة الأموية
على يد الخليفة الثالث أن تقاليده العملية لم تتأصل على أساس من تعاليمه النظرية لفترة أطول، وقد نشأ في عهد عثمان الطويل في الخلافة التي تنمو السلطة الأموية ويستفحل أمرها في الشام وغير الشام، وأن تتضخم الثروات نتيجة لسياسة عثمان
الغير رشيدة أدت إلى ضخم ثروات بني أمية واستغلال الدولة. نعم.
وقال: مضى عثمان إلى رحمة الله وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض وخاصة في الشام، وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام.
شوف يا أخوان هذه جريمة عثمان في نظر سيد قطب، عنده جريمة. ما هي يا أخواني؟ مضى عهد عثمان إلى رحمة الله وقد خلف، ما هو إلى رحمة الله ها؟ يعني هو بيترحمه، يعني بيثنى عليه. أيوة. وقال إيه بقى؟ مضى عثمان إلى رحمة الله وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض وخاصة في الشام، وبفضل ما مكن المبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام من إقامة الحكم الوراثي والاستئثار بالغنائم والأموال المنافع، وليس بالقليل ما يشيع في نفوس الرعية إن حقا وإن باطلا أن الخليفة يؤثر أهله ويمنح مئات الألوف ويعزل أصحاب رسول الله ليولي أعداء رسول الله ويبعد مثل أبي ذر لأنه أنكر الطرف الذي يخب فيه الأثرياء، فكانت النتيجة أن تثور نفوس وأن تنحل نفوس، تثور نفوس الذين أشربت نفوسهم روح الدين إنكارا وتأثما، أي تلاميذ ابن سبأ، وتنحل نفوس الذين لبسوا الإسلام رداء ولم تخالط بشاشته قلوبهم، والذين تجرفهم مطامع الدنيا. كل هذا من سوءات سياسة عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال العلامة ربيع معلقا،
لكن لم ينسى الحقيقة يعني الترحم، كويس انه فاكر الترحم. نعم.
قال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله وشفاه: انظر الى ما تمتع به هذا الكلام من سمو الخليفة الثالث
باكر الدين الناشئ
بالتمكين للعصبة الأموية، فلم يترك الفرصة لتقاليده العملية أن تتأصل على أسس من تعاليمه النظرية، بل باكرها وبادرها بالتطويح بها بعيدا عن أسسها النظرية. توارى سيد من وراء الترحم على عثمان ليوجه له ولبني أمية وللصحابة قذيفة قطبية مدمرة.
أيوة، هو ده صحيح. الصواعق المفصلة، اجتماع الجيوش السميع على غزو، فما يصف هو ضلال سيخوب هذه بالقذائف فعلا قذيفة قطبية مدمرة. نعم. فقال
مضى عثمان إلى رحمة الله وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض وبخاصة في الشام، وبفضل ما مكن المبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام من إقامة الملك الوراثي، وهذا مبدأ كسروي قيصري ديكتاتوري ينافي الديمقراطية، والاستئثار بالمغانم والأموال والمنافع، وهذا مبدأ جاهلي رأسمالي يناقض الاشتراكية ويؤثر أهله ويمنحهم مئات الألوف ويعزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليولي أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه جاهلية تشن حربا على مبادئ الإسلام وأسسه.
معاوية يعزل أصحاب رسول الله ويولي أعداء إيه؟ أعداء رسول الله. أقصد عثمان الخليفة الراشد يا أخوان يفعل هذا. نعم.
لتمكن المبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام في الأرض، ولتباكر بل باكرت الدين الناشئ بالإجهاز عليه والحيلولة بينه وبين التمكن والتأصيل على تعاليمه النظرية. وبحلول هذه الكوارث في الإسلام ثارت نفوس الذين شربت نفوسهم روح الدين إنكارا وتأثما، وعلى رأسهم ابن سبأ.
وانحلت نفوس الذين لبسوا الإسلام رداء ولم تخالط بشاشته قلوبهم وقد جرفتهم المطامع، وهم بنو أمية وفيهم عدد من الصحابة، وبقية الصحابة الكرام منهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم خيار التابعين. فارفعوا رؤوسكم اعتزازا أيها القطبيون بهذا السمو والتحليق الذي قام به سيدكم في أجواء فضاء الرفض. انظروا صعدا وأرونا بأبصاركم
إلى سيدكم
وقد سما وحلق إلى هذا المستوى السحيق. وهكذا يكون السمو، وهكذا يكون تجديد الإسلام، فسيروا على دربه وترسموا خطواته. وله سمو وتحليق وتجديد.
هذا الكلام يوجه إلى الشيخ بكر المثني، يوجه إليه وإلى القطبيين. نعم.
وله سمو وتحليق وتجديد في فضاء الجهمية والمعتزلة والخوارج والعقلانيين والاشتراكيين وأشياء ذكرنا بعضها في كتاب أضواء إسلامية، وذكر الشيخ عبد الله الدويش في كتابه المورد الذلال أشياء، وذكر غيرنا أشياء، وبقيت أشياء لا تزال مخزنة في مخازن كتبه، ولا سيما الضلال يحتاج استخراجها إلى رجال ورجال.
نعم.
طعن السيد.
طيب هذا بالنسبة لعثمان رضي الله عنهم. طيب نقف عند طعن السيد في معاوية وعمر ابن العاص. نعم، ونكمل بعد العصر إن شاء الله.